أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أمس قلنا العيب هو النقص عن مقتضى الماهية المشتركة بين الأفراد، ثم تعرضنا لكيفية تشخيص ما هو مقتضى الماهية، أصل الماهية المشتركة. فقلنا هذا يرحمكم الله طارة يعلم من الخارج، كما علمنا أن ماهية الحيوان بكل أقسامه الإنسان وغيره تقتضي الإبصار، فالعمى الذي هو نقص عن مقتضى هذه الماهية هو عيب. فقد يعلم هكذا من الخارج وقد لا يعلم. ذكرنا ضابطا لتشخيص مقتضى الماهية، قلنا نستقرئ أفراد هذه الماهية، فما كان موجودا في أغلب الأفراد حكمنا بأنه مقتضى الماهية المشتركة. وصحيح أنه أحيانا قد يكون في أغلب الأفراد شيء ليس من جهة اقتضاء الماهية، بل من جهة أمر عارض خارج عنها أو عدة أمور خارج عنها. هذا في الواقع ممكن، لكن في مقام الإثبات هذه طريقة عقلائية يتبعها عرف العقلاء في استكشاف مقتضى الماهية من وجود الوصف في أغلب الأفراد، ولو أنه استكشاف ظني. واضح؟ وزدنا عليه أننا حينئذ نحكم بثبوت هذا المقتضى في الفرد المشكوك، والفرد الذي ليس فيه هذا نقول هذا تخلف لعارض، لكن المشكوك نلحقه بالأغلب. وأجبنا عن إشكال مقدر إذا شئت، أنه كيف تستفيد حكم الجزئي من حكم جزئي آخر ولو تعدد، وهذا هو التمثيل المنطقي أو القياس الأصولي. قلنا لا نستفيد هذا من ذاك مباشرة، بل من تتبع الأغلب ابتداء نستكشف حكم القدر المشترك الماهية المشترك الكلي. قل ما دام موجود في هؤلاء في هذا الغالب في 70-80% مثلا، إذن هو حكم الكل المشترك بينه، ولذا وجد في الكل. فإذا استنبطنا منه حكم الكلي أمكن حينئذ استنباط حكم جزئي آخر من تطبيق الكل على كل. الكلي يقتضي كذا، والكل موجود في الجزئي الآخر، إذن لابد أن يكون يقتضيه فيه أيضا. إذن هناك مقتضى الماهية المشتركة الذي قد يعلم، وهناك مقتضى وجدانه في الأغلب، وهذان قد يتفقان. يكون مقتضى الماهية كذا وتجد في الأغلب هذا الوصف، يتفقان لا يتعارضان، ولكن قد يتعارضان بأن يكون مقتضى الخلقة الأصلية والماهية المشتركة واقعان شيئا، ويكون مقتضى التتبع لأغلب الأفراد ماذا؟ شيئا آخر. وقلنا تتبع أغلب الأفراد هو الطريقة لإثبات المقتضى الواقعي في الظاهر، فليس بالضرورة أن يكون مطابقا للواقع. واضح؟ حتى لا تقول لي كيف يتعارضان، يعني هذا مقتضى الخلق الأصلية والماهية وهذا أيضا يكشف عنه. قلنا هو طريقة لإثباته في الظاهر، واضح كيف؟ يقول إذا أردت مثالا لهذا نقول البكارة مثلا في النساء عموما هي مقتضى الخلقة الأصلية. حقيقة المرأة هذا النوع يقتضي أن تولد المرأة بكرا، يوجد فيها وصف البكارة. فإذا فرضنا بهذا اللحاظ أن أنثى ولدت ثيبا أو طرأ عليها الثيبوبة بعد ذلك بعارض، فذلك عيب فيها ونزول عن مقتضى الخلق. هذا من جهة، لكن هذا لا فرق فيه بين حرائر وإماء. الإماء نساء يولدن أبكارا، ومقتضى الخلقة الأصلية فيهن البكارة، فيطبق على الإماء أيضا. إذن البكارة هي الصحة والثيبوبة عيب، لأن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية. لكن تعال بالاستقراء والتتبع، الغالب في الإماء الثيبوبة. فهنا ماذا نقول؟ تعارض مقتضى الخلقة الأصلية مع مقتضى تتبع الأغلب. إذا أخذت بمقتضى الخلقة الأصلية فما في الإماء أو ما في هذه الأمة الآن من ثيبوبة عيب، لأنه خلاف البكارة المناسبة للخلقة. لكن إذا أخذت بمقتضى التتبع للأغلب فأغلب الإماء ثيبات، والثيبوبة فيهن على هذا المقتضى، على مقتضى الأغلب. ثيبوبة في هذه الأمة على مقتضى الأغلب، فليست عيب، ليست بعيب. ماذا نحكم؟ بأيهما نأخذ؟ يقول إذا تعارضا هكذا نأخذ بمقتضى تتبع الأغلب، لأن صيرورة هذا المعنى، هذا العيب بالأصل، حالة في الأغلب يجعله حقيقة ثانوية، يجعله مقتضى حقيقة ثانوية. حقيقة المرأة الأصلية حقيقة معها بكارة، لكن في خصوص الأمة مثلا حقيقة، وحقيقة الأمة الأصلية كامرأة أيضا حقيقة معها بكارة، لكن في خصوص الأمة وبسبب طرو الثيبوبة في معظم أفرادها صار لها حقيقة ثانية، حقيقة لا تقتضي بكارة، ليس معها بكارة، حقيقة يكون معها ثيبوبة. بما أنه صارت حقيقة ثانية، تجدد لها حقيقة ثانية، إذن يؤخذ بمقتضى هذه الحقيقة الثانية. واضح الكلام؟ فيقدم لحاظ الأغلب. ومن هنا تعرف السر في قول كثير منهم، بل يقول لا تجد خلافا بينهم في تعبيرهم هذا، في قولهم هذا، إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء. كيف لا تكون عيبا؟ أو ليست على خلاف المجرى الطبيعي كما قلتم، على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية؟ بلى، لكن لما صارت هي الأغلب صار لها حقيقة ثانوية لا تقتضي بكارة، فالثيبوبة فيها ليست على خلاف هذه الحقيقة الثانوية حتى تكون عيبان في خصوص الإماء. لذلك يقول
بقاء يعني الحقيقة
الأولية، بقاء كيف يعني؟
تستبدل حقيقة
ثانوية. شو يعني ما تتحول؟ إذا مقصودك أنها تتحول مثلا أو شيء، لا، مو أن البكارة تصير عيب، لكن يصير الصحة أعم من البكارة والثيبوبة. وهذا كيف؟
يعني يصير حقيقتين بمقتضى الحقيقتين لا يعتبر عيب. لو وجدت بكرة فبمقتضى الحقيقة الأولى
حتى على الثانية ليست البكارة عيبا. واضح؟ الثيبوبة ليست عيبا لأن البكارة عيب. واضح؟ يعني يصير الصحة الوصف الأعم من البكارة والثيبوبة، يصير الصحة أن تكون امرأة ثيبا كانت أو بكرا، خلاص. واضح كيف؟ هكذا الحقيقة الثانية ألغت عيبية الثيبوبة لأنها تثبت عيبية البكارة، يعني صار الأصل أن تكون ثيبا، إذا وجدناه بكرا هذا شيء ناقص وعيب، لا مو هكذا، وهذا صارت الثيب كالبكر لا يلاحظ من هذا الجهة أنها عيب. واضح الكلام؟ في توضيح لما تريد؟ زي قال: ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية، تعارض وحال، يعني مع حال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة يستدل عرفا، قلنا هذا طريق عرفي، لو تعارض رجح الثاني وحكم للشيء بحقيقة ثانوية لكن اعتبارية، تلك حقيقة تكوينية خلقية أصلية، هذه حقيقة ثانوية اعتبارية نحن اعتبرناها، مو أنه صار هناك تكوين جديد تحول يعني كما قلنا، واضح؟ نحن اعتبرنا بمقتضى أنه صار الأغلب كذا، إذن عندنا في اعتبارنا أن الأمة حقيقة لا يضرها وجود الثيبوبة، بكرا كانت ثيبا كانت هكذا، هي لا مانع من الأمرين. على كل يعتبر الصحة والعيب والكمال، يعني المرتبة المتوسطة وما نقص أو زاد عليها، بالنسبة إلى هذه الحقيقة الثانوية الاعتبارية. سأضرب لك مثال، يقول في الضيعة، أمس قلنا الخراج وما الخراج، في الضيعة بالأصل وليس مقتضى المجرى الطبيعي فيها أن يكون عليها خراج، ولماذا أدفع خراج لفلان أو فلان؟ أرضي لي أعمل فيها ما تنتجه لي وحدي، لماذا يضع السلطان عليها خراجا يعني؟ لكن لما صار أغلب الضيع ضرب عليها خراج صار هناك حقيقة ثانوية اعتبارية أن الضيعة فيها خراج، لذلك الآن العيبية ليست في أصل ثبوت الخراج لأنه مقتضى الحقيقة الثانوية، لو لاحظنا مقتضى الطبيعة أصل ثبوت الخراج عيب، لكن بلحاظ الحقيقة الثانوية فأصل ثبوت الخراج ليس عيبا، إنما العيب في زيادة الخراج كما قلنا عن هذا الحد الموجود في أغلب الأفراد. نعم،
عدم الخراج والبكارة تكون نزيد صفة كمان
ها، يعني الآن لما صار مثلا الحد الوسط ثيبوبتها فالبكارة زاد عليه تكون كمالا، لكن بالنهاية صارت الصحة، بل ممكن أن تقول لا فرق، وإذا كان في بعض الأعراف يبقى التمييز فتصبح كمالا لا مانع من هذا أيضا. قال: ومن هنا لا يعد ثبوت الخراج على الضيعة عيبا، مع أن حقيقة الضيعة وطبيعة الضيعة لا تقتضي الخراج، وإنما هو شيء عرض أغلب الأفراد فصار مقتضى الحقيقة الثانوية. فلابد أن يلاحظ مقتضى الحقيقة الثانوية، ولذلك فالعيب لا يحصل بأصل الخراج ولا يحصل إلا بزيادة الخراج على مقتضى الأغلب، حصول العيب بأصل الخراج هذا فيما لو بقينا على مقتضى طبيعة الضيعة. ولعل هذا هو الوجه في قول كثير منهم، بل هو الوجه في عدم الخلاف بينهم في أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء. طيب، إذن قلنا هذا عود تقريبا على أصل المطلب، قلنا إن العيب هو الخروج عن مقتضى الخلقة الأصلية، إذن لابد أن يلاحظ ما تقتضيه الخلقة الأصلية فيكون هو الصحة، والخروج عن ذلك النزول عنه بالناقص هو العيب، واضح؟ ما تقتضيه الخلقة الأصلية هو الصحة، والعيب في خلافه في النقص عنه. يقول: قد ينعكس الأمر، ينعكس الأمر ويكون الصحة ماذا؟ بالعكس، في الخروج عن مقتضى الحقيقة الأصلية والعيب في مقتضاها، كما في مثاله يقول في العبد الكبير الأغلف. والإنسان بمقتضى خلقته الأصلية يولد أغلف، أغلف يعني غير مختون، يولد أغلف. فمقتضى الحقيقة الأصلية، مقتضى الخلقة الأصلية الغلفة، وجود الغلفة، ووجود الغلفة في العبد الكبير على هذا المقتضى. مع ذلك نقول هو عيب، انعكس الأمر هنا، هو عيب مع أنه على مقتضى الخلقة الأصلية. العبيد والناس جميعا يولدون مغلوفين، فلذلك بلحاظ أصل الخلقة لا ينبغي أن يكون الغلفة عيبا، الخلقة تقتضيها. لكن هنا العيب في خلاف، أو العيب في مقتضى الخلقة الأصلية والصحة في خلافها. لماذا؟ يقول لأن أغلب الأفراد صاروا ماذا؟ بل أغلب الأفراد صاروا مختونين هكذا، على الأقل الكبار، الكبار، فلنقل هكذا، الكبار البالغون أغلبهم مختونون. فالغلفة في الكبير على خلاف الأغلب، من هنا كانت عيبا وإن كانت على مقتضى الخلقة الأصلية. إلا أن يقول قائل هذا ليس من موارد الخروج عن مقتضى الخلقة الأصلية، بأن تقول هذا مع أنه أغلف وعلى مقتضى الخلقة الأصلية مع ذلك صار عيبا. لا، هذا لا زال على مقتضى الخلقة، بمعنى غلفته من حيث هي غلفة ليست عيبا، هي على مقتضى الحقيقة وهي ليست العيب، ليس العيب فيها، العيب من جهة أخرى. ما هو؟ يقول العيب من جهة أن هذا الأغلف كبير فيحتاج إلى الختان، وختان الكبير فيه خطر عليه، ولأجل ذلك مثلا لم يكن هذا جاريا إلا في الكبير، يعني لم يكن الغلفة عيبا إلا في الكبير، أما الصغير فليكن أغلف لا مشكلة. لماذا؟ لأنه يمكن ختانه بسهولة بلا خطر، من شأن الصغير أن يختن، كلما صار أكبر ما أدري يعني الشخص ومحل الختان أيضا يصبح أكبر ويصبح أشكل. لكن كأنه ولعله يعني أنا ما أدري بخصوصيات المسألة طبيا، لكن لعله من جهة ما كان قديما، يعني أنه مثلا لا يتيسر بعض الأمور، لعله اليوم لا فرق بين كبير وصغير، فليكن عمره 50 60 70 سنة، يأخذونه يختنونه بعملية بلا خطورة مثلا كما يتصور الآن. على كل حال، المهم أنه خلاصة الكلام، قد يقال يمكن أن ينعكس الأمر، فبدل أن يكون الصحة فيما تقتضيه الخلقة الأصلية والعيب فيما يتنزل عنه نقصانان، يكون العيب فيما تقتضيه الخلقة الأصلية كغلفة الكبير. لماذا؟ لأن أغلب الكبير مختون، فالغلفة فيه أصبحت خلاف هذا الأغلب، هذه الحقيقة الثانوية، وصارت عيبان. إذن هذا على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية، الخلقة الأصلية، العيب في مقتضاها لا الصحة في مقتضاها. إلا أن يقال هذا ليس من هذا الباب، ليس العيب في مقتضاها، ليس العيب في الغلفة التي هي مقتضى الخلقة الأصلية حتى تقول انعكس الأمر، العيب في صيرورة الأغلف معرضا للخطر بسبب ختانه وهو كبير، ولذا اختص عيب الغلفة بالكبير دون الصغير، فإن الصغير لا إشكال طبيا ولا خطر في ختانه. قال وقد ينعكس الأمر فيكون العيب في مقتضى الحقيقة الأصلية والصحة من مقتضى الحقيقة الثانوية كالغلفة، فإنها عيب في الكبير لكونها مخالفة لما عليه الأغلب، إلا أن يقال إن الغلفة بنفسها ليست عيبا، إنما العيب كون الأغلف موردا للخطر بختانه لأنه كبير، ولأجل أنه العيب من جهة خطر الختان على الكبير اختص هذا العيب بالكبير دون الصغير. ويمكن أن يقال هذا يرجع إلى ما ذكره قبل قليل في تعارض الحقيقة الأصلية، الخلقة الأصلية مع مقتضى الحقيقة الثانوية، حيث قال هناك ماذا؟ يأخذ بمقتضى الحقيقة الثانوية ويرجحه على مقتضى الخلقة الأصلية، مثل الأمة كامرأة مقتضى خلقتها الأصلية البكارة، فالثيبوبة بهذا اللحاظ عيب، لكن مقتضى الحقيقة الثانوية المستكشفة من خلال تتبع أغلب الأفراد أن الثيبوبة أصل وليست عيبا، صحة وليست عيبا. ماذا صنعنا؟ رجحنا الأخذ بمقتضى الحقيقة الثانوية. هذا الكلام يقول يمكن أن يقال بخلافه، وأن العبرة بالحقيقة الأصلية. التفت، يصير هنا وجهان، الوجه الأول الذي تقدم الأخذ بمقتضى الحقيقة الثانوية، بمقتضى الحقيقة الثانوية الثيبوبة ماذا؟ ليست عيبا، واضح؟ الآن نريد أن نقول بلى هي عيب. يمكن أن يقال العبرة بالحقيقة الأصلية وبالخروج عنها، ما خرج عنها فهو العيب وإن وجد في أغلب الأفراد. فالثيبوبة في الأمة عيب أيضا لأن خلاف مقتضى الحقيقة والخلقة الأصلية، وإن وجد في أغلب أفراد الإماء. هكذا غاية الأمر أن هذا العيب، هذه الثيبوبة لا يثبت معها الخيار. على الوجه الأول هي ليست بعيب أصلا ولذلك لا خيار. على هذا الثاني هي عيب، لكن مع ذلك لا يثبت فيها الخيار. لماذا مع أنها عيب لا يثبت فيها الخيار؟ يقول لأن الخيار إنما يثبت من جهة أن إطلاق العقد يقتضي، وقد ذكرناه مرارا، سلامة المبيع. إطلاق العقد يقتضي السلامة، إذا بعتك الكتاب وأطلقنا ويقتضي أن تسلمني صحيحا، فإذا بان في عيب فما اقتضاه الإطلاق بمنزلة شرط، بمنزلة التصريح في متن العقد باشتراط الصحة. إذا ظهر العيب يكون تخلف هذا الشرط، لكن دير بالك لا تقول إذا تخلف الشرط إذن له خيار، الرد فقط من دون أرش، لأنه تخلف الشرط ليس في أرش، لا، تخلف العيب المشترط خلافه، تخلفت الصحة المشترطة. واضح كيف؟ الصحة تكون بمنزلة شرط ولها قيمة فتضمن بالرد أو الأرش، واضح؟ المهم أنه ليس المقصود أن يثبت هنا خيار تخلف الشرط تحت هذا العنوان، وإلا لم يثبت أرش. المقصود بيان كيفية ثبوت الخيار في العيب المقتضي للرد أو الأرش. ثبوت هذا من جهة أن الإطلاق يقتضي التزام البائع بالسلامة، كأنني اشترطت عليه في متن العقد بالتصريح شرط السلامة، فإذا ظهر خلافها تخلف هذا الشرط، ظهر العيب تخلف الشرط ثبت الخيار. هكذا يثبت الخيار في المعيب. لكن في محل الكلام، هذا الكلام لا يتم. ما هو محل الكلام؟ ما صار الأغلب مشتملا على العيب كأغلب أفراد الإماء فيهن ماذا؟ الثيبوبة. هو عيب لأنه على خلاف مقتضى الخلق الأصلي، لكن لا يثبت فيه خيار. لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يتم، لأنه لما صار أغلب أفراد هذا النوع فيها هذا الوصف فالإطلاق ماذا؟ لا يقتضي السلامة، بل الإطلاق يتنزل على الأغلب. عندما تطلق يتنزل البيع المطلق على الأغلب، على ما هو الموجود خارج المتعارف، وهي الأماء ولو ثيبة. واضح كيف؟ فلا يكون للبائع حينئذ التزام تجاهك بتسليم الصحيحة من الثيبوبة، يعني البكر. يتنزل هذا البيع على الأغلب على المتعارف، يتنزل إطلاقه عليه. بل نقول أكثر من هذا، يقتضي هذا الإطلاق على خلاف اقتضاء السلامة في الأول والتزام البائع في السلام بحيث لو تخلف يثبت الخيار، هنا يقتضي براءة البائع من هذا العيب، لأنه إذا كان البيع منزلا على ما يوجد فيه العيب بمقتضى غلبة الأفراد وتعارف البيع مع هذه الغلبة، على ما تعارف البيع مع هذه الغلبة على ما فيه العيب، إذا كان هكذا فالإطلاق يقتضي وجوده، يعني كأنه بالإطلاق كأننا ننص على أننا نبيعك مع الثيبوبة، هذا المتعارف، فهو بمنزلة أن البائع بعتك مع عيبه، يعني تبرأته، ها؟ فلا يستدعي أي ضمان على البائع، يعني ليس فقط لا يستدعيه من جهة عدم ما يوجب ثبوت الخيار، بل أكثر من ذلك من جهة أنه بمنزلة براءة من البائع عن العيب، باعك مع عدم عيب مع العيب فبرئ عنه، فلا يثبت له الخيار من هذه الجهة. فاللازم على هذا التوجيه الثاني، ها؟ أنت معي تحصي ما أقول. على الثاني ماذا قلنا؟ المدار على مقتضى الخلق الأصلية، ما خالفها عيب ونقص وأن وجد في أغلب الأفراد، فالثيبوبة عيب، لكن عيب بلا خيار، لأن الخيار يقتضيه الإطلاق الدال على التزام البائع بالسلامة، فإذا تخلف ثبت الخيار. أما إذا كان هذا في أغلب الأفراد فالبيع المتعارف هو البيع مع هذا العيب، فلا إطلاق ولا التزام من البائع ينزل على السلامة، بل ينزل على المتعارف. ومن هنا قد نقول إن الإطلاق يعني بمنزلة تصريح البائع بالبراءة من العيب. على هذا التوجيه العيب يصدق موضوعا، لكن حكمه وهو الخيار غير موجود، من باب السالفة بانتفاء المحمول، الموضوع صادق الحكم منتف. على الأول الذي قال فيه يلاحظ مقتضى الحقيقة الثانوية وحال أغلب الأفراد، العيب لا يصدق حتى موضوعان، ولا حكم له، من باب السالفة بانتفاء الموضوع. اتضح الفرق بينهما؟ بل سيضرب لك مثال آخر، مثل ثيبوبة الأمة، يقول غلفة العبد، إن شاء الله من العبارة عندما نقرأ نبينه. طيب، من هنا يتضح لك الوجه أو ما يمكن أن يكون الوجه في قولهم إن الثيبوبة في الإماء ليست عيبا، يعني نريد أن نقول ليس كما قلنا قبل قليل قولهم هي ليست في الإماء عيبا، لأنها مقيسة إلى حال أغلب الأفراد حقيقة ثانوية، فليست عيبا موضوعا، هذا الوجه الأول. لا، لأن نريد أن نقول يمكن ولا يبعد أن يكون مقصودهم من أن الثيبوبة في الإماء ليست عيبا يعني حكمان لا موضوعان، فالمدار لا يزال عندهم على الملاحظة مقتضى الخلق الأصلية، ولا ينافيه الوجود في أغلب الأفراد حتى يخرج عن العيب إلى الصحة، لا يكون صحة، يبقى عيبا، غاية الأمر لا يكون له حكم. فمعنى قولهم إن الثيبوبة في الإماء ليست عيبا يعني ليس لها حكم العيب، لا أنها ليست من العيب موضوعان. واضح كيف؟ قال: ويمكن أن يقال إن العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيب، وإن كان هذا النقص ثيبوبة على طبق الأغلب، لكن مع ذلك وإن كان عيبا من حيث الموضوع إلا أن حكم العيب لا يثبت فيه. لماذا؟ لأن شوف الفراغ، لأن ثبوت الخيار منشأه اقتضاء إطلاق العقد، التزام البائع بالسلامة، فإذا ظهر العيب تخلفت السلامة، ثبت الخيار، وإطلاق العقد هنا لا يقتضي ذلك. وهذا هو عنده عبارة أخرى كان لازم أن ألحظها، أنا ما التفت إليها، لعله لا يكون هناك مثل هذا الفراغ الكبير يحتاج إلى الملأ. شوف: إلا أن حكم العيب لا يثبت مع إطلاق العقد حينئذ. لماذا؟ لأن حكم العيب يعني الخيار، لأنه حكم العيب يعني الخيار إنما يثبت من جهة اقتضاء الإطلاق للالتزام بالسلامة، هذا في غير المورد، فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد. فإذا فرض الأغلب على الخلاف، على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية، بل فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد أكمل، فإذا ظهر خلافه تخلف هذا الالتزام، هذا الشرط، ثبت الخيار. لكن تعال إلى محل الكلام، فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتض الإطلاق ذلك عن التزام السلامة، بل اقتضى عكسه عن التزام البراءة من ذلك النقص. واضح؟ فإطلاق العقد على الجاري بحكم الغلبة، بحكم غلبة وجود الثيبوبة في الجارية، ينزل البيع على المتعارف على ما فيه الثيبوبة، إذن فمنزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة. أنا أبيعك مع الثيبوبة، ما معنى أبيعك مع الثيبوبة؟ كأني قلت أبيعك مع عيبه، يعني ما وأبرأ من عيبه. وكذا الغلفة في الكبير، فهي أيضا عيب في الكبير، مقتضى الخلق الأصلية الغلفة، ها؟ إذن ليست الغلفة هنا عيبا بمعنى ما يخالف مقتضى الخلق الأصلية. نعم، هي على خلاف ما في أغلب العبيد الكبار من الخاتن، واضح؟ لكن نقول وإن كان الأغلب الخاتن، لكن هذه ماذا؟ الغلفة، أو مثلا بل الغلفة مقتضى الخلق الأصلية، وإن أصبح أغلب الكبار مختونا فلذلك لا تكون عيبا، لأن على مقتضى الحقيقة الثيبوبة هنا كانت عيبا لأن على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية، هنا الغلفة لا تكون عيبا لأن على مقتضى الحقيقة، هذا من حيث هي. لكن نعم، من حيث أن الكبير إذا كان أغلف هو في موضع الخطر بالختان، فهذا ماذا؟ هذا يجعله عيبا. لكن إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة لم يقتضي إلى آخره. يقول الخيار إذا أردت أن يثبت في هذا الكبير كيف يثبت؟ من جهة أن إطلاق العقد يقتضي التزام البائع بالسلامة، لا يكون فيك غلفة، عفوا يعني فيه غلفة تجعله مورد الخطر، ها؟ ألتزم بهذا المعنى، إطلاق البائع يقتضي هذا. لكن بما أن المورد هنا من مورد ما كان الأغلب فيه غير مختون، الأغلب فيه هي هذه الغلفة. إذن فإطلاق العقد بعد لا يتنزل على التزام السلامة من الغلفة المعرضة للخطر، بل العكس، على التزام البراءة من عيب التعرض للخطر المرافق للغلفة، لأن البائع نزل على المتعارف. لكن طبعا يقيد في المجلوب من بلاد الشرك، لأنه هذا هو الذي يكثر فيه ذلك هذا الصنف مثلا، لأنه في بلاد الشرك مثلا النصارى لا يختتنون، أو ملاحدة مثلا لا يختتنون هكذا. إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة لم يقتضي الإطلاق التزام سلامة المبيع من هذا العيب، بل العكس اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب. فقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، وقول العلامة في القواعد إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب، ليس المقصود نفي العيبية موضوعا، يعني هذا الذي ذكرناه بناء على الوجه الأول وهو ملاحظة مقتضى الحقيقة الثانوية. حقيقة الثانوية في المجلوب أن يكون أغلف، وهذا أغلف على مقتضى الحقيقة الثانوية فليس عيبا. حقيقة الثانوية في الأمة أن تكون ماذا؟ ثيبا، وهذه ثيب على مقتضى الحقيقة الثانوية لا عيبية من حيث الموضوع، هذا على الوجه الأول. أما هنا يقول ليس المقصود نفي العيبية موضوعا. فقولهم كذا هذا لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الرد والأرج، لا نفي حقيقته، لا نفي موضوعا، واضح هكذا. ويدل عليه، جيب لك قرينة، العلامة في التحرير ماذا قال؟ قال لا خلاف في كون الثيبوبة ليست عيبا، يعني في الإماء. هذا لو لاحظته وحده ماذا تقول؟ ظاهره نفي العيبية موضوعا، واضح؟ ليس من العيب موضوعا. ثم اختار في التحرير والتذكرة أيضا أنه لو اشترط في الأمى البكارة ثبت له الأرش. تعال نلاحظ هذا، لو أخذنا بظاهر ليس الثيبوبة عيبا، ها؟ إذا لم تكن عيبا فلو اشترط البكارة لم يشترط الصحة، وإنما اشترى وصفا يرغبه، وقد يكون كما قلتم وصف كمال زيادة على الثيبوبة، اشترط وصف كمال أو أي وصف آخر يرغبه. وإذا كان هكذا ليست عيبا، ولكن شرط البكارة من باب شرط كمال أو شرط وصف مرغوب، فلو تخلف لم يسلمه أمة بكرا يثبت له ماذا؟ خيار تخلف الشرط، لأن هذا لم يظهر فيه عيب، الثيبوبة فيها ليست عيبا، لم يظهر في المبيع عيب، ظهر فقدان الوصف المشترط، وفقدان الوصف المشترط يعني تخلف الشرط، وخياره الرد فقط دون الأرش. ها؟ مع أنه انظر ماذا قال، اختار في التحرير والتذكرة أنه إذا اشترط الأم في الأمة البكارة ثبت له الأرش. هذا ماذا يعني؟ هذا معناه أنه عامل البكارة المشترطة لا معاملة وصف الكمال الذي إذا تخلف شرطه كان من خيار تخلف الشرط، بل معاملة وصف الصحة الذي إذا تخلف كان من العيب، ولذلك اقتضى الأرش. واضح كيف؟ عمله معاملة ماذا؟ العيب، ولذلك حكم فيه بالأرش. فهذا على ما يدلنا؟ نعم، على كون الثيبوبة ليست عيبا. فقولهم إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء وقول العلامة إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب لا يبعد إرادتهم نفي حكم العيب من الرد والأرش لا نفي حقيقته ويدل عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع أنه في التحرير والتذكير اختار الأرش مع اشتراط البكارة مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بل
يكون عيب
يكون عيبا يكون عيبا صحيح؟ لا كيف عن الثيبوبة البكارة لا تكون عيبا البكارة إما كمال أو صحة لو كانت هنا كمالا لكان من باب تخلف الشرط فيثبت فيه خيار الرد فقط دون أرش لأنه بحسب الظاهر لا خلاف فإن تخلف الشرط ليس فيه إلا الرد من دون أرش لكن لما حكم عند اشتراط البكارة بالأرش فظاهر أنه نزل منزلة الصحة بكارة منزلة الصحة وخلافها أي الثيبوبة تنزل عن مرتبة الصحة وعيب لذلك ثبت فيها الأرش واضح كيف إذن الثيبوبة عيب على هذا فقوله ليست عيبا في الإماء شو يعني عيب ليس له حكم العيب هذا الذي أنا ترددت فيه في الآخر يعني أريد أن أصل إلى هذه النتيجة الشاهد في هذا الكلام أي شيء أنه عندما يقول ليست عيبا يعني عيب ليس له حكم العيب عندما ماذا تكون على مقتضى الأغلب لا أنها ليست عيبا موضوعا عملها الآن معاملة العيب وحكم فيها بالأرش إذن هي عيب فعندما يقول في مورد آخر ليست عيبا لا يقصد نفي العيبية موضوعا يقصد مع كونها من العيب موضوعا نفي الحكم أصل لكونه أغلب الأفراد والإطلاق ينزل على الأغلب فلا يقتضي خيارا ينتفي الحكم لكن من حيث الموضوع عيب والشاهد عليه أنه أثبت فيها الأرش في مورد آخر واضح؟ ستقول يا أخي إذا كان عامل البكارة معاملة الصحة يعني ما هو مقتضى الخلقة الأصلية مش الحال الثانوية التي هي على طبق الأغلب فما تنزل عن مقتضى الخلقة الأصلية من ثيبوبة هو العيب إذن البكارة صحة لأن على مقتضى الخلقة الأصلية وأقول لك ما كان على مقتضى الخلقة الأصلية يثبت الخيار بتخلفه من دون اشتراط فلماذا يشترط الاشتراط هنا أنا أقول هذا من جهة أنه لما صار أغلب الأفراد ماذا ثيبات فالإطلاق يتنزل على هذا الأغلب فلا يتخلف شيء يعني لم تعتبر البكارة حتى يتخلف ننزل على الأغلب مما فيه الثيبوبة فمن جهة كونه الأغلب هكذا إذا أراد البكارة يحتاج إلى النص عليها باشتراطها وإلا فكما تقول في الأصل مقتضى الخلقة الأصلية لا يحتاج في الالتزام به إلى اشتراطه يلتزم البائع به ولو أطلق العقد هذا خلاصة كلامه قال ويدل عليه نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا يقول ليست عيبا مع أنه اختار في التحرير والتذكير اختار الأرش مع اشتراط البكارة مع لو كانت ليست عيبا فاشتراطها من اشتراط صفة كمال يا أخي وتخلفها تخلف شرط مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر فكيف حكم بالأرش إذا لم يعاملها معاملة تخلف الشرط يعني لم يعاملها معاملة وصف الكمال إذا عاملها معاملة وصف الصحة وكون على مقتضى الخلق الأصلي يعني صحة والتخلف عنها الثيبوبة هي عيب إذن قوله ليست عيبا لا يعني نفي ذلك موضوعا بل يعني أنه ماذا ليس له حكم العيب هذا يبقى ترتيب الثمرة على الوجهين إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.